بي وجهك
وجه فؤادك نحو باب
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. 16 عاما على اندحار الاحتلال من غزة، والمقاومة تؤكد أنه لا عودة لما قبل معركة سيف القدس. استشهاد الفتى عماد حشاش في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم بلاطة بنابلس. أجهزة أمن السلطة تقمع اعتصاما رافضا الاعتقال السياسي على دوار المنارة برام الله. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر مقدسية بأن 132 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، كما أدوا صلوات تلمودية في الأجزاء الشرقية منه. في مثل هذا اليوم من عام 2005 اندحر آخر جندي صهيوني من قطاع غزة في حدث تاريخي، حيث لم يسبق لكيان الاحتلال أن أخلى أرضا استولى عليها منذ اغتصابه فلسطين التاريخية عام 48. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
في مثل هذا اليوم أشرقت شمس الحرية للمرة الأولى على قطاع غزة بعد احتلال دام أكثر من 38 عاما من دحار آخر جندي صهيوني من القطاع. 16 عاما مرت على إخلاء المحتل الصهيوني لإحدى 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 35% من مساحة قطاع غزة الذي لا تتعدى مساحته 360 كيلومترا مربعا. الانتحار الصهيوني جاء بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال، خاصة ما عرف بحرب الأنفاق التي نفذت خلال السنتين اللتين سبقتا الانسحاب ضد مواقع حصينة للجيش الصهيوني، الأمر الذي رفع الكلفة الأمنية على حكومة المحتل ودفعها للانسحاب. بهذا اليوم الجميل خرج آلاف الفلسطينيين ابتهاجا وأملا في حياة أفضل. اندفع المواطنون بكل أعمارهم لرؤية تلك المحررات، الاسم الجديد الذي ظهر عشية انتحار آخر جندي صهيوني عن أرض غزة. فعليا أنهى المحتل الصهيوني تواجده على الأرض، لكنه شدد سيطرته على مفاصل الحياة في غزة، ومنذ انتحاره مارس كل صنوف العدوان والخنق عبر الحروب والتوغلات العسكرية وحصار تسبب في انهيار كثير من القطاعات على مدار 16 عاما. في ذات الوقت استطاعت المقاومة الفلسطينية من مراكمة قوتها في قطاع غزة المحاصر، وهو ما غير من معادلة الردع مع المحتل الصهيوني.
نظمت الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لقاء سياسيا ضم العديد من النخب وقادة العمل الوطني والإسلامي حول تطورات الوضع الفلسطيني والإقليمي وأثره في مستقبل الصراع. رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد محمد الهندي أكد خلال اللقاء أن معركة سيف القدس أسقطت كل أوهام التطبيع والرهانات على الاحتلال وحلفائه. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشي.
لم تتحرك القضية الفلسطينية يوما بمعزل عن بعديها العربي والإسلامي، وظلت المحرك الأساسي لمجمل التطورات والأحداث في المنطقة، فيما استمرت محاولات الإطاحة بها وتصفيتها في وجدان الشعوب قبل الكيانات من خلال التطبيع تارة وتشويه النضال تارة أخرى. هذا الواقع الإقليمي والفلسطيني فرض نفسه على مسارات الصراع ومستقبله، الذي أكدت حركة الجهاد خلال لقاء سياسي أنه لن يؤثر في جذور المعركة التي كرستها سيف القدس.
صورة النصر، صورة الوحدة، صورة كل معاني الخير التي تسكن قلوب الأحرار، هذه الصورة تزعجهم، هذه الصورة تحاصرهم وتحاصر حضارتهم، ولذلك يعملون اليوم على إزالتها. ليس إسرائيل فقط المنزعجة، وإنما حلفاء إسرائيل ورعاتها في العالم وفي الإقليم يريدون محو هذه الصورة.
ما يجري في الإقليم من أحداث وتطورات وثيقة السلة بالمؤامرة الكبرى بات يشكل تهديدا وجوديا للقضية برمتها، مما يتطلب بحسب الكثيرين من قادة العمل السياسي والوطني تمكين جبهة المقاومة وتعزيزها والحفاظ على مكتسبات المعركة الأخيرة واستثمارها.
القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر حقيقية، بل أكاد أقول أنها مخاطر وجودية. اليوم العالم يعني يتكالب ضمن محور شراكة أمنية واستراتيجية وسياسية مع الكيان الصهيوني في الإقليم لتصفية القضية الفلسطينية، ومن ثم يعني دفعها إلى الخلف حتى يسهل سيطرة عليها وتذويبها في المستقبل.
المشاركون في اللقاء أكدوا أهمية وجدوى النقاش السياسي الدائري فلسطينيا اليوم حول مستقبل الصراع لصناعة التوجهات والمواقف حيال ما يستجد من أحداث يموج بها الإقليم تنصب كلها في دائرة المؤامرة للتأثير.
لابد من مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل سواء داخل فلسطين أو خارجها من خلال محور المقاومة ومن خلال قوى المقاومة في المنطقة.
السياسة الإقليمية تؤثر مباشرة على المشهد الفلسطيني، وكذا المشهد الفلسطيني له تأثير قوي على المشهد الإقليمي والمشهد الدولي، ومن أجل ذلك يعني تجتمع القوى السياسية.
ما تحقق من نتائج في معركة سيف القدس سيبقى حاضرا في السياسة والتاريخ مطولا بعدما اعتقدت قوى التطبيع أن قضية فلسطين أصبحت خلف ظهورهم.
شيعت جماهير مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس جثمان الفتى عماد خالد حشاش الذي استشهد فجر الثلاثاء خلال اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من منطقة السهلة وانتشرت في شوارعه، ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين مقاومين داخل المخيم. عن استهداف الاحتلال الشباب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية يقول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر حرب:
الاحتلال يعمل ألف حساب للمخيمات الفلسطينية الصامدة، وما حصل في مخيم جنين كان رسالة كبيرة لهذا الاحتلال. بالأمس دخل جنود الاحتلال مرعوبون وخرجوا من مخيم طلاقة مهرولون مرعوبون. هذه هي رسالة المخيمات الفلسطينية. الاحتلال يعرف مدى الزخم الثوري والوطني في هذه المخيمات. تؤكد جماهيرنا أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، لن تمر دون عقاب. وحسابات الجيش الإسرائيلي الصهيوني وحكومته بدأت فيض النظر بآلية دخولها. نحن أمام حالة اشتباك حقيقية جدا، وهذا ما تؤكد عليه جماهير شعبنا.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية هنوالي على حضراتكم نشرة الأخبار. اعتدت أجهزة أمن السلطة على اعتصام رافض للاعتقال السياسي عند دوار المنارة برام الله، وخلال اعتدائها اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الأسرى محمد علان، إبراهيم أبو العز، ولؤي الأشقر. وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت خلال اليومين الماضيين العشرات من النشطاء الذين كانوا يستعدون للمشاركة في مسيرة شعبية تطالب بمحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات. وكان من بين المعتقلين البروفيسور عماد البرغوتي، والذي عاد إلى أرض الوطن للمساهمة في بناء جيل وطني متعلم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محيسن.
عاد من وكالة ناسا للفضاء إلى فلسطين حيث يهوى، ترك من خلفه أبوابا كثيرة فتحت له وما زالت أبواب كفيلة بأن توفر له الحياة والمال، ولكن فلسطين كانت أغلى من الدنيا وما فيها. هنا في بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله يواصل البروفيسور عماد البرغوثي تحضيره للعام الدراسي القادم، حيث تزامن بدء العام لدى الأكاديميين مع اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة على نية مشاركته في مسيرة تطالب بالعدالة في قضية الشهيد نزار بنات. اعتقال جاء بعد أيام من انتهاء الإقامة الجبرية التي فرضها الاحتلال عليه داخل منزله.
وكنت حقيقة واقف بمفردي على دوار المنارة، يعني ما عنديش حدا، ما عنديش كذا، ما عنديش فيش حدا. فوجئت بمجموعة من أفراد الشرطة بقولش بيهجموا علي، لكن اقتربوا مني وقالوا لي أنت معتقل، ومسكوني وأخذوني إلى البوكس أو السيارة اللي بيعتقلوا فيها الناس. وجدت فيها مجموعة من الناس بعرفهم من شرفاء هذا الوطن.
أجهزة أمن السلطة اعتقلت خلال اليومين الماضيات أكثر من 20 ناشطا وكاتبا وأكاديميا فلسطينيا، إضافة إلى اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء عليهم بالضرب تحت حجة منع التجمهر. اعتقال تم في ظل معاملة وظروف صحية سيئة، حيث اعتجز العشرات داخل غرفة صغيرة معدة لاحتجاز عدد قليل من الأفراد، كما اعتدي على المعتقلين بالشتم والتهديد.
غرفة لا تتسع إلا لسبع أشخاص نحط فيها 20، غرفة تتسع إلى ربما إلى 10 أو 12 شخص نحط فيها 40 و50. يعني زملائي أبي العبودي عمر عساف كانوا في غرفة فيها 40 معتقل، الغرفة اللي كنت فيها أنا كنا 21 ننام في جنب بعض، لأنه العدد كثير النظافة معدومة، الظروف الصحية سيئة جداً، وإحنا في ظل الكورونا.
اعتقالات تتواصل بحق النشطاء الفلسطينيين المطالبين برفع سقف الحرية، حرية باتت شبه معدومة في الضفة الغربية منذ لحظة قتل الشهيد نزار بنات.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 7 أسرى إداريون أضرابهم المفتوحة عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير كيد الفسفوس الذي تجاوز في إضرابه 40 يوما. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة إن إدارة سجون الاحتلال تواصل تنكيلها بالأسرى المضربين من خلال نقلهم إلى العزل الانفرادي في سجون مختلفة وعدم تمكين المحامين من زيارة المضربين. وأوضح عبد رب أن الأسيران سالم زديدات ومجاهد حامد علقا إضرابهما عن الطعام بعد اتفاق جرى مع نيابة الاحتلال بعدم تمديد اعتقالهما. تواصل قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال في العديد من مدن الضفة الغربية، ففي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال حي الماصيون واعتقلت المواطنة إسلام محمود زايد والمواطن شادي نعمان الريفي من مدينة البيرة، كما وقعت مواجهات خلال الاقتحام دون أن يبلغ عن إصابات. وفي الخليل قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن وجيه عود الراعي من مخيم العروب، فيما قامت باعتقال محمد شوقي جبارين ومحمد اسماعيل جبارين وهاني عيسى جبارين وأحمد موسى جبارين من بلدة سعير بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتهم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وفي جنين قامت قوات الاحتلال باعتقال 3 أسرى. وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد ونافع علي موسى عقب اقتحام القرية، كما اعتقلت الشاب حسني رضا حسني جرار من قرية الزاوية جنوب جنين، وكان شقيقه اعتقل قبل أسبوعين. اقتحم مئات المستوطنين بلدة سيباستيا شمال غرب مدينة نابلس بحماية جيش الاحتلال، كما اقتحموا منطقة المسعودية الأثرية المجاورة، واعتدى الجنود على بعض المواطنين مطلقين القنابل المسيلة للدموع، فيما تصدى لهم المواطنون ورشقوهم بالحجارة. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
ما أن أسدل الليل خيوطه على بلدة سيباستيا حتى جاء خفافيش الظلام. قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة نحو المناطق الأثرية فيها في محاولة لتأمين اقتحام آخر للمستوطنين الصهاينة للمنطقة بحجة إقامة طقوس تلمودية، ما ينغص على المواطنين حياتهم اليومية.
إزعاج متواصل، منعنا من دخول بيتنا من فترة إلى أخرى، بسكروا المدخل للساحة، ممنوع تفوت بالسيارة وأحيانا ممنوع تفوت مشي، وأنا أولادي شباب بضايقوهم كتير.
البلدة شهدت انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال الذين قاموا بجولات استفزازية فيها، كما أطلق الجنود القنابل الصوتية صوب الأهالي الذين تجمعوا للدفاع عن بلدتهم. جنود الاحتلال أبعدوا الصحفيين الذين جاءوا لتوثيق هذا العدوان، كما اعتدوا على أحد أصحاب المحال المجاورة بعد اقتحام محله. تحتضن بلدة سيباستيا آثار مدينة رومانية متكاملة من شارع الأعمدة والمسرح والمعبد ومقابر رومانية. الاقتحام طال أيضا منطقة المسعودية التاريخية التي تضم بقايا أبنية لسكة الحجاز، هاتان المنطقتان تتعرضان باستمرار لاقتحامات منظمة من جيش الاحتلال ومستوطنيه سعيا لتثبيت سرقتهم لهذه الآثار.
نعم، الاقتحام منذ أيام وعصابات المستوطنين تروج لهذا الاقتحام، والاقتحام يأتي تحت حجة العودة إلى السامرة، العودة إلى بلدة سيباستيا والسيطرة على المواقع الأثرية الموجودة داخل هذه البلدة، وهناك مخططات كبيرة لدى حكومة الاحتلال وكافة أذرع الاحتلال للسيطرة على الموقع الأثري في بلدة سيباستيا.
بعد سرقة الأرض والثروات جاء الاحتلال اليوم لسرقة التاريخ، سرقة تستوجب وقفة حقيقية من الكل الفلسطيني لحماية التاريخ الفلسطيني وفضح الإجرام الصهيوني في كل المحافل الدولية.
مع تقرير الزميل منذر ربيعة نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين: 16 عاما على اندحار الاحتلال من غزة، والمقاومة تؤكد أنه لا عودة لما قبل معركة سيف القدس. استشهاد الفتى عماد حشاش في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم بلاطة بنابلس. أجهزة أمن السلطة تقمع اعتصاما رافضا للاعتقال السياسي على دول منارة برام الله. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعين الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أجهزة أمن السلطة والتغول بالقمع محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم: البداية ستكون مع فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب القدس في الوعي المقاوم، ثم سيكون لنا حديث مع ضيفنا في هذا اللقاء حول محورنا أجهزة أمن السلطة والتغول بالقمع مع الأستاذ طارق سلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي. والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء فقرة الرأي الفلسطيني، وفي هذه الفقرة سيكون لنا حديث لفصائل المقاومة الذين شاركونا في فقرتنا هذه. أيها الأحبة الكرام، الفقرة الأولى في لقائنا هذا هي فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب القدس في الوعي المقاوم مع الزميلة شيماء.
إصدارات. مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة: إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيرة الخيرة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعاتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا ما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. مستمعينا الكرام، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. مستمعينا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء أجهزة أمن السلطة والتغول بالقمع، وإلى العناوين. ما الذي تهدف إليه السلطة الفلسطينية من وراء حملات الاعتقال التي تشنها أجهزتها الأمنية؟ هل نحن أمام مرحلة تتسم بقمع الحريات المطالبة بالعدالة؟ وما هي المسوغات القانونية لهذه الاعتقالات؟ كيف يمكن حماية الحريات وأين هو القضاء مما يجري؟ أجهزة أمن السلطة والتغول في القمع، موضوع حديثنا في هذا اللقاء من قلب رام الله ومن بين حشودات منظومة القمع. يرتفع اليوم النداء مدويا لا للاعتقال السياسي والحرية للمعتقلين. في اليوم الثالث لحملة الاعتقالات التعسفية تحولت بعض ساحات رام الله إلى محطة اعتصام مفتوح ضد سياسة كم الأفواه وتصفية المعارضين والزج بالوطنيين في أقبية السجون والزنازين السيئة والموبوءة. وإذا كانت السلطة قد قررت إسقاط المحرمات الوطنية، فإن هناك من سبقها وتجاوز منذ زمن كل حواجز الترهيب والخوف. قراءة تغول أجهزة أمن السلطة في اعتقال الناشطين والأسرى المحررين تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى عياش.
الأسير المحرر بطل معركة الأمعاء الخاوية ماهر الأخرس خرج من معتقل الشرطة الفلسطينية لا يقوى على المشي بسبب تعرضه للضرب. يجلس قرب محكمة رام الله بجانب عائلة الأسير المحرر بطل معركة الإضراب والأكاديمي المعماري خلدون بشارة في انتظار تطورات ملفات المعتقلين السياسيين أمام النيابة. ابنة خضر عدنان الرضيعة وبسبب التعرض الطويل للشمس خلال اعتصام على مدار يومين حولت للمشفى، أما الشيخ خضر الذي يواجه تهما أمام النيابة قرر عدم إعطاء توكيل للمحامي كرسالة برفض الاعتقال السياسي.
طبعا الشيخ خضر عدنان عندما رفض التوقيع على وكالة أي محامي قد يتوكل له فهو يوصل رسالة بليغة أنه ليس معتقل بالمعنى القانوني وإنما هو مختطف اختطاف، وإن مجرد التوقيع على هذه الوكالة يعني إقرار منه بقانونية وشرعية الاختطاف السياسي. الشيخ خضر عدنان برفضه التوقيع على وكالة المحامي وهذه الخطوة الجريئة وغير المسبوق من معتقل سياسي فلسطيني يدل على أنه يرفض فكرة الاعتقالات السياسية.
قرابة 30 ناشطا بينهم شخصيات وطنية وأكاديمية وأدبية وأسرى محررون اعتقلوا على مدار يومين، عملية تكسر بها السلطة الفلسطينية خطوطا حمراء، والهدف إيصال الرسائل بأن لا أحد فوق القبضة الأمنية برأي الكثيرين.
هي إهانة للشعب الفلسطيني، ليقولوا للشعب الفلسطيني لا يوجد كبير عندنا، نهين الكبير والصغير ليخيفوا به باقي الشعب الفلسطيني، هذا هو هدف هذه السلطة. ولكن نحن أحرار ولا يمكن لنا أن نخضع ونكون تبع ولا نكون عبيد.
حقوقيا يقرأ الأمر بالسياق نفسه، لكن أيضا تثار تساؤلات عن الغاية من إقحام المستوى السياسي للمنظومة القضائية في هذا الملف.
هناك رسالة أن هذه البلد ليس فيها كبير، وأننا نستطيع أن نعتقل من نشاء وقتما نشاء. هذا أمر مؤسف ويطرح تساؤلات حول مدى استقلالية المنظومة القضائية، بحيث أنه يعني حالات متشابهة يتم التعامل معها بطرق مختلفة تبعا لحجم الضغوط التي تتعلق بكل شخص، وتبعا لحجم الفضيحة الناتجة عن اعتقال كل شخص، وهذا أمر مؤسف ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
ثلاثة من قيادات حركة الجهاد، عضو في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وأسرى محررون وناشطون سياسيون ومناضلون معروفون وأكاديميون وباحثون ومرشحون سابقون للانتخابات. تلك هي حصيلة يومين من اعتقالات من أبرز أهدافها منع استمرار الاحتجاجات على تصفية المعارض. نزار بنات.
شكرا للزميلة هدى عياش. ما الذي تهدف إليه السلطة الفلسطينية من وراء حملات الاعتقال التي تشنها أجهزتها الأمنية؟ هل نحن أمام مرحلة تتسم بقمع الحريات المطالبة بالعدالة؟ وما هي المسوغات القانونية لهذه الاعتقالات؟ كيف يمكن حماية الحريات؟ وأين هو القضاء مما يجري؟ أجهزة أمن السلطة والتغول في القمع، موضوع حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا الأستاذ طارق سلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي للحديث حول حالة القمع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية باعتبارها الصورة الطاغية على المشهد في الضفة الغربية، وأجهزة أمن السلطة في الواقع تقوم باعتقال ناشطين وأسرى محررين يطالبون بالكشف عن جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات. وطبعا دلالات اتجاه السلطة إلى هذا النوع من الممارسات والتعامل مع من يطالبون بالعدالة من الناشطين والفاعلين على مستوى الساحة السياسية الفلسطينية. وهناك من وصف هذه الحملة التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة من الاعتقالات بأنها غير مسبوقة ولم يعهدها الشارع الفلسطيني، ومرد هذا التصعيد في عمليات الاعتقال هذه، والأسباب التي يمكن أن تجعل الشرطة الفلسطينية تتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة الهمجية وتستخدم هذا العنف المفرط مع أشخاص يطالبون بقضية عادلة. للمزيد نعم، للمزيد من تسليط الضوء نرحب معنا بالاستوديو في الاستوديو بالاستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، اهلا بكم. طبعا نأسف لأننا لم نتمكن من الاتصال بالأستاذ طارق سلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، كان من المقرر أن يكون معنا في هذا اللقاء عبر الهاتف، لكن للأسف لم نتمكن من الوصول إليه عبر الهاتف. على كل نرحب بالأستاذ صلاح الدين. سيد صلاح، هذه الصورة الطاغية على المشهد في الضفة الغربية، قمع بل ومزيد من القمع، أجهزة أمن السلطة تقوم باعتقال ناشطين وأسرى محررين يطالبون بالكشف عن جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، لماذا تتجه السلطة إلى هذا النوع من الممارسات والتعامل مع من يطالب بالعدالة؟
أفضل بداية، منذ شهر تم اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
نعم.
يومها طالب أهالي الشهيد بفتح تحقيق بالموضوع.
نعم.
السلطة لم تتأخر، فتحت تحقيق بالموضوع وقالت أنها توصلت لبعض النقاط لكشف ملابسات الحادث. استخدم التحقيق استخدم العبارة التالية: كشف ملابسات الحادث، وكأن الموضوع عملية الاغتيال التي طالت نزار بنات كانت غير معلومة، مع أنه كل العالم يعني عرف في المنطقة التي تم فيها اغتيال نزار بنات، كل الناس شاهدت كيف تمت عملية الاغتيال، أنه الأمن الوقائي والأجهزة الأمنية الفلسطينية هي التي قامت بعملية الاغتيال، مع أنه المنطقة التي جرت فيها عملية الاغتيال هي منطقة خاضعة للاحتلال وليس لأجهزة الأمن الفلسطينية.
نعم.
وهنا تمت التساؤلات، كيف تمت العملية؟ هل هي بتنسيق مع العدو أم حالة مثلا تخص الشأن الفلسطيني، وتم تصفية الحسابات بين نزار بنات والأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ المسألة ليست هنا، المسألة لماذا تم اغتيال نزار بنات. نزار بنات كشف عن موضوع صفقة مشبوهة ما بين السلطة والعدو الإسرائيلي مشان أدوية الكورونا.
نعم.
وهي الأدوية لن تكون صالحة، السلطة اتجهت لشرائها من العدو. نزار بنات كشف الموضوع، هذا جزء من عملية المعركة ضد نزار بنات بين الأجهزة الأمنية والسلطة ونزار بنات. نزار بنات كشف الموضوع إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى، كان ينتقد دائما نزار بنات السلطة نظرا لسوء إدارتها لمؤسساتها. هنا حملت السلطة على نزار بنات وقامت باغتياله. الناس اتجهت إلى التظاهر في الشوارع، عائلة بنات التظاهرات وطالبت بالتحقيق بالموضوع. الناس والناشطين السياسيين والقوى السياسية في الضفة الغربية اتجهت إلى جانب عائلة الشهيد نزار بنات.
نعم.
وطالبت كمان أيضا بالتحقيق. التحقيق كما قلت سابقا أنه توصل إلى نقطة أنه كشف ملابسات الحادث.
نعم.
المسألة أنه واضحة يعني معروفة، وعائلة الشهيد أعطت أسماء أعطت أسماء من قاموا بالعملية وطالبت أنه إدخالها بعملية التحقيق، السلطة رفضت. هنا اتجهت الناس وبدأت تطلع علامات استفهام أنه لماذا السلطة تتأخر عن موضوع اغتيال نزار بنات، وهو ليس إنسان عادي، يعني كان مرشح للانتخابات التشريعية وتم تصفيته. وهنا مسألة القانون، أين هو القانون، أين هو القضاء، مخفي تماما. لم يبقى أمام السلطة إلا أن تتجه، أو بلطجية السلطة الممثلة بأجهزات الأمنية، إلا أن يتجهوا إلى قمع الشارع لإسكات الجميع وإخفاء موضوع عملية اغتيال نزار بنات. أضف إلى ذلك أنه كان هناك مؤخرا زيارة لرئيس الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، الذي وعد السلطة بكثير من الأشياء، والأصوات التي ترتفع معارضة يعني معارضة لتعامل السلطة بقضية التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، السلطة لا تريد هذه الأصوات، وهنا تمت عمليات التصفية.
طيب، إذن يعني هذه كلها تغطي في إطار، يعني تغطية على القضية نزار بنات والملفات التي كان فتحها أو يريد فتحها. على كل ما تداعيات يعني مثل هذا مثل هذه الظاهرة، هذا المستوى من القمع وهذا المستوى من العنف ضد المواطنين ضد الناشطين، ما تداعيات ذلك على مستوى الشارع الفلسطيني؟
هناك تحرك للشارع الفلسطيني، يعني نحن نتكلم عن عدة حملات رأيناها في رام الله، يعني حملات تظاهر في رام الله، دوار المنارة، الخليل، عدة مناطق تم فيها تظاهرات تنديدا بعملية اغتيال البنات وعملية الاعتقال السياسي وقمع الحريات وإسقاط الرأي وكذا. ولكن المسألة الأساسية التدعيات على الأرض لم تقف عند حدود الضفة، بل انتقلت إلى قطاع غزة، كمان إلى الداخل الفلسطيني. رأينا عدة تظاهرات تطالب بعملية كشف ملابسات حادث اغتيال نزار بنات. السلطة لم تستجب، ولكن المسألة أنه الجماهير رأت نفسها أو الناس رأت نفسها، الناشطين السياسيين، القوى السياسية، الكل في البيت الفلسطيني رأى نفسه أنه أمام معادلة. السلطة تقول من خلال عمليات القمع التي تقوم بها، رأى أنه أمام نفسه أنه أنا السلطة وفقط أنا السلطة، لا أصوات معارضة هنا ولا إعطاء رأي ولا أي شيء آخر. هنا اتجهت الناس في الشارع، رأت نفسها محصورة في الزاوية، أنه ماذا تبقى لنا، خاصة أنه وأن الجهاز القضائي الذي تعتمد عليه السلطة هو مرهون للسلطة. كل ما يتخذ بحق المعتقلين الآن هو في صالح السلطة، المعتقل ليس له حق إعطاء أي شيء كدليل أنه أنا موجود محجوز الآن، لي حق في أن أدافع عن نفسي وأنا يعني.
طيب مسألة يمكن للسلطة أن تقول أنا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي يعني هؤلاء ربما يتجاوزون الخطة الحمر ولا يجوز لهم ذلك لأننا في حالة احتلال ومواجهة وما إلى ذلك.
ليس هناك تجاوز للخطوط الحمر، الذي تجاوز الخطوط الحمر هي السلطة وأجهزتها. هناك إنسان تم اغتياله، تم تصفيته، الناس تطالب بالشارع التحقيق بملابسات الحادث، السلطة بعيدة كل البعد عن عملية إيضاح الأمور التي تم التحقيق الذي وصل التحقيق إليها. عليها السلطة أن تعطي توضيح للشارع أنه وصل التحقيق إلى هنا، نحن إلى هنا، طيب نريد محاكمة الأشخاص الذين قاموا بعملية الاختلال، فليقدموا إلى التحقيق إلى القضاء. نعم هناك تحقيق قضائي، ولكن حتى الآن لم يرفع أي شيء للمحاكم ولم تعين محاكمات ولم يتم الحديث رغم خطورة الحادث.
طيب الأشخاص المستهدفين بالاعتقالات ليسوا أشخاص عاديين، يعني مناضلين، شخصيات أدبية فكرية، ناشطين سياسيين، لماذا استهداف السلطة لهذه الشريحة من المجتمع، علما أن يعني مثل هذا الاستهداف أكيد سيكون له أصداء، سيكون له انعكاسات، تداعيات وما إلى ذلك؟
لأنها هي الأصوات المتحركة بالشعب بصراحة. من أوائل الأشخاص، يعني تم مثلا خذ الشيخ خضر عدنان اللي هو أحد المناضلين اللي كانوا في سجون الاحتلال وقاموا بالإضراب عن الطعام دعم وقوفا للقضية الفلسطينية. عندنا الشيخ مهر الأخرس، عندك عماد البرغوثي أحد علماء فلسطين، عندك كتاب وصحفيين وإعلاميين إلى جانب مفكرين. كل هذه الشريحة، عمر عسافي اللي كان يطلع على قناتكم هو على الراديو تبعكم تم اعتقاله أيضا. يعني كثير من الناس يلي ذات مستوى تم اعتقالهم. هؤلاء الناس أصحاب رأي يعبرون، يعني هم مستهدفون بالنهاية،
يعني لهم تأثير على الشارع. لهم تأثير على الشارع،
لهم تأثير على الشارع، ليسوا ناس عاديين. بالنهاية رأوا أنفسهم أنهم مستهدفين كالآخرين، هم مستهدفين.
طيب
كالآخرين.
طيب كيف الخروج من هذا المأزق إذن؟
عملية الخروج من
الأصل
عودة السلطة إلى مكانها الطبيعي، هي سلطة فلسطينية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وليس إلى قمع الشعب الفلسطيني. هنا تكمن عملية الخروج من المأزق الذي وصلنا إليه على مستوى الشارع الفلسطيني. إعطاء المواطن الفلسطيني حقه في التعبير عن الرأي، إبداء رأيه، إعطاء العدالة حتى يشعر بنفسه أنه والله في سلطة بتقدم عدالة حقوق محمية، مش أنه عندي حق بطالب فيه بنزل الشرطة تقمع.
نعم، شكرا لك أستاذ صلاح الدين الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني لمشاركتك في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا جزيلا.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين اليوم، أجهزة أمن السلطة والتغول بالقمع كان محور حديثنا في هذا اللقاء. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى جزء آخر من فقرة أخرى من فقراتنا. ماذا في توجه فصائل المقاومة بعد رسالة مهرجان سيف القدس لن يغمد؟ مع الزميلة شيماء كريم.
الرأي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. سيف القدس لن يغمد، هذا هو العنوان الذي حمله المهرجان الذي تداعت إليه الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة يوم السبت بدعوة من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى، حيث أحيت الذكرى وطالبت برفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. وإثر المهرجان عقدت فصائل العمل الوطني والإسلامي مؤتمراً صحفياً من أرض مخيم ملكة شرق غزة، تناولت من خلاله اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته التي ارتكبها بحق المتظاهرين السلميين، محملة إياه مسؤولية تداعيات ما جرى خاصة بعد إصابة أكثر من 40 مواطناً بجروح، فضلاً عن قيام طائراته بقصف قطاع غزة ليلاً. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
سلميون خرجوا هنا في مخيم ملكة شرق قطاع غزة أحياء لذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، لكنه الاحتلال كما يفعل دائما أطلق النار وقنابل الغاز على المواطنين، فأصاب برصاصه أكثر من 40 منهم إصابات بين المتوسطة والخطيرة.
إننا في فصائل العمل الوطني والإسلامي وأمام هذه التطورات نؤكد على ما يلي: أولا، أننا مستمرون في فعالياتنا الشعبية دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال يده عن شعبنا وقدسنا وضفتنا، وحتى يكسر الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ويتوقف عن عرقلة الإعمار والحصار وحرمان غزة من الانفتاح على العالم.
لم يكن رصاص الاحتلال كاف ليكمل مجزرته المستمرة، فشن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أحدثت أضرارا في بعض المواقع والمنازل السكنية المحيطة بها، متذرعا بأن شابا فلسطينيا أطلق النار على جندي كان يقمص المواطنين لقتلهم وإعاقتهم.
استمرار الحصار وتجديد الخناق على أهلنا في قطاع غزة قد يجعل هناك حالة من الانفجار، ويجعل الجميع يقف على برميل من البارود قد ينفجر في أي لحظة، وأن الانفجار الأول سيكون في وجه هذا الاحتلال الصهيوني. نعم، رسالتنا كفصائل المقاومة اليوم لن نسمح لهذا الاحتلال بالتغول بدماء أبنائنا، ولن نسمح لهذا الاحتلال بالتنصل وممارسة حالة من التسويف والمماطلة من كل الاستحقاقات التي أفرزتها معركة سيف القدس، ولن نسمح لهذا الاحتلال باستمرار هذا الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة.
سلوك الاحتلال يتزامن مع تعنت إسرائيلي لتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار في معركة سيف القدس، تعنت لن يطول صبر المقاومة عليه طويلا، فالمبادرة في المعركة الأخيرة فتحت الباب لمبادرات جديدة قد لا تغلق أبوابها بسهولة.
مستمعينا الكرام، ما الرسالة التي حملها مهرجان سيف القدس لن يغمد، وماذا عن استمرارية الحراك الجماهيري؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائنا الكرام مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، الذي تحدث لإذاعتنا بصدد حراك غزة بالذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى والدعوة لكسر الحصار بالقول.
بداية أوجه تحية، كل تحية لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين خرجوا بعشرات الآلاف ولفوا نداء المسجد الأقصى، ورفضا لحريق المسجد الأقصى، رفضا للاعتداءات الإجرامية على أولى القبلتين وثاني المسجدين مصر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفضا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة. هذه الجماهير أكدت اليوم على أن القدس كانت وستبقى عربية إسلامية، وأن القدس هي العاصمة الأبدية الواحدة الموحدة للشعب الفلسطيني، وأن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم، دونه أرواحنا ودماؤنا. هذه الجماهير جاءت لتقول رغم الحصار الذي يفرض على قطاع غزة فإن إرادة الشعب الفلسطيني لن تكسر، وهذا الحصار الذي أريد من خلاله أن ينفض الجماهير والحاضنة الشعبية عن المقاومة. جاءت هذه الجماهير لتقول نحن مع المقاومة، نحن مع القدس ولا للحصار، وأننا ماضون على درب المقاومة حتى نحقق طموحات شعبنا الفلسطيني. إذ نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني، نقول لهذا الاحتلال الصهيوني إن عليك أن تقرأ الرسالة. هذه الرسالة رسالة الجماهير التي خرجت اليوم رفضا للمساس بالمسجد الأقصى ولحريق المسجد الأقصى، وكان العنوان سيف الأقصى وسيف القدس لن يغمد، سيف القدس لن يغمد بإذن الله تعالى. وهذه المعادلة يجب أن تكون معروفة، ماضون حتى ندافع عن قدسنا وأقصانا، ونقول لهذا الاحتلال الصهيوني عليك أن ترفع الحصار، وإن صدر المقاومة ينفث، وأن المقاومة من حقها أن تدافع عن أبناء شعبها الفلسطيني، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف الجماهير المحتشدة السلمية وإصابته للأطفال وللنساء، فالاحتلال عليه أن يتحمل كامل التداعيات عن هذه الجريمة.
إذن مستمعينا الكرام، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أكد أن جماهير شعبنا لن تنسى الأقصى، وستقف دائما إلى جانب قوى المقاومة التي تخوض معركة القدس ومعركة كسر الحصار عن القطاع، مؤكدا أن سيف القدس لن يغمد، محذرا الاحتلال من مغبة استمرار حصار القطاع، محملا إياه مسؤولية استهداف الجماهير التي شاركت في المهرجان. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة جميل عليان، حيث تناول مسار الحراك الجماهيري في القطاع بمهرجان سيف القدس لن يغمد، والرسالة التي حملها بالقول.
من يقرأ المعادلة الفلسطينية والمعادلة الإقليمية والدولية أن يتأكد تماما أننا أقرب، بتنا أقرب النصر، ونقول النصر لن يستمر أكثر من أقل من عقد من الزمان، سنكون إن شاء الله حققنا انتصارا كبيرا وانتصارا جوهريا واستراتيجيا على هذا العدو. بالتأكيد عندما نحاول أن درست هذه الخارطة السياسية الفلسطينية والفعل الفلسطيني المقاوم اليوم هناك استحضار لمسيرة العودة في هذا المكان في ذكرى حرق المسجد، حريق المسجد الأقصى وحرق المسجد الأقصى، أيضا هناك أيضا قبل أيام كنا أيضا نحتفل بشهداء في جنين قبل كنا نحتفل بانتصار في باب العمود، كنا نحتفل أيضا بانتصارات أخرى هنا هناك. بالتأكيد هذا المد الجغرافي الذي يتسع لكل الجغرافيا الفلسطينية بل لكل الجغرافيا العربية الآن في مواجهة هذا العدو الصهيوني يؤكد أننا بتنا إلى النصر أقرب. بالتأكيد نحن نراكم أوراق قوة. في المقابل هناك خلخلة كبيرة تحدث في المنطقة. هذه الخلخلة من المحور المعادي لأمريكا، المعادي لفلسطين والمعادي لحقوقنا، المحور الأمريكي الصهيوني أيضا هناك تعرض لهزات شديدة في المنطقة. هذه الهزات إذا أضفناها إلى التقدم لمحور المقاومة، التقدم الآن هو معادلات كثيرة أن تتحقق في محور المقاومة. غزة حققت معادلات كثيرة، أهمها معادلة القدس، معادلة حرب إقليمية في مدرسة القدس. هناك معادلات الآن في أعالي البحار تتم في معادلات هنا تحقق المقاومة العربية والمقاومة الإسلامية. هناك معادلات الردع في المنطقة، هناك محور المقاومة يزداد قوة ويزداد ضغطا على هذا العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. وبالتأكيد نقول أن كل هذه المفردات القوة التي نراكمها ستقربنا أكثر من النصر من تحرير بيت المقدس قريبا إن شاء الله.
إذن مستمعينا الكرام، كما استمعنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان يؤكد أن النصر بات قريبا نظرا للانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية في العديد من المواقع بموازاة اتساع رقعة المواجهة مع الاحتلال على صعيد الإقليم ودخول محور المقاومة على خط المواجهة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. Oh. قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بين